بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع فيما ذكر المؤلف رحمه الله من انقسام الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة إلى أهل تخيل وأهل تأويل وأهل تجهيل. كنا في أهل التخيل وهم الفلاسفة. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن هؤلاء على قسمين، أي أهل التخيل، غلاة وغير غلاة. وغير غلاة هذه بالنسبة للغلاة، وإلا هم في الحقيقة في ميزان الشرع كلهم غلاة، كلهم غلاة، لكن هناك طائفة منهم أكثر غلوا، هناك طائفة هي أكثر غلوا، فالمخالفون لهم يعتبرون بالنسبة لهؤلاء غير غلاة. فمسألة غير غلاة هذه مسألة نسبية، ننتبه لها. قال رحمه الله: فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية، وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمهم أولياء، وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. كذا عندكم معترضة؟ هي نعم، هي هكذا: وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. المتفلسفة الإلهية، لأن الفلاسفة هؤلاء بحثوا في الإلهيات، بحثوا في الطبيعيات، في الأمور الطبيعية، وبحثوا أيضا في الأمور الرياضية وفي الأمور الطبية. فهنا الفلاسفة مدارس، الفلسفة هذه مدارس، وهم قد أفادوا في باب الطب مثلا، أو في باب الرياضيات مثلا، أو في باب في أشياء أخرى أفادوا فيها، وعندهم نظريات صحيحة. لكن في الإلهيات هم من أجهل بني آدم في الأمور الإلهية، في المطالب الإلهية. الفلاسفة اليونانيون في المطالب الإلهية هم من أضل خلق الله، منحرفون غاية الانحراف، نسأل الله العافية. والفلاسفة الإسلاميون كابن سينا والفارابي وابن رشد، هؤلاء أقل ضلالا منهم. لماذا؟ عندهم شيء من نور النبوة، لأنهم يعيشون بين ظهراني المسلمين ويسمعون القرآن ويسمعون الحديث، فعندهم قبس. أما أولئك ليس عندهم شيء. وهكذا الإنسان كلما اقترب من نور النبوة كان أكثر صوابا وأكثر نورا، سبحان الله. فهؤلاء الفلاسفة يزعمون أن الفلاسفة اليونانيين الذين بحثوا في الأمور الإلهية، الذين هم من أضل عباد الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حتى المسائل الصحيحة عندهم في المطالب الإلهية يقول أخذوها من الأنبياء، أخذوها إما من أهل الكتاب أو من غيرهم من أتباع الأنبياء. حتى المسائل الصحيحة عندهم عند الفلاسفة القدامى هذه مأخوذة من الأنبياء أو من أتباع الأنبياء. فالفلاسفة يزعمون هؤلاء أهل التخيل أن أئمة الفلاسفة هم يعلمون حقائق هذه الأمور والأنبياء لا يعلمون، نسأل الله العافية. يقول الشيخ: فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. ومن هنا تعرفون الصوفية الغلاة كالحلاج وكابن سبعين وكابن عربي وكابن الفارض، وهؤلاء الغلاة، هؤلاء أصحاب وحدة الوجود، هؤلاء في الحقيقة فلاسفة مزجوا بين الفلسفة وبين التصوف، وقعوا في هذا الإلحاد. فلا عجب أن يقول مثلا كابن سبعين أو الحلاج يقول: خذنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله، يقول خذنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله، يعني الأنبياء على الساحل وهم الذين خاضوا. هذا كلام الفلاسفة. يقول: وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. يعني يقول الأنبياء يعرفون أن ما في جنة ولا في نار ولا في عذاب في القبر ولا في نعيم في القبر ولا في محشر ولا في حساب ولا وليس شيء من هذه الأمور. الأنبياء يعرفون ذلك، إذن هم يعرفون أنه لا حقيقة لهذه الأمور وأخبروا بها، معنى ذلك أنهم كذبوا على الناس، نسأل الله العافية. الأولون يقولون الأنبياء ما يعرفون، الأنبياء أخبروا بذلك حدثوا بذلك ولكنهم لا يعرفون حقيقة الأمر، إذن هم جهلة. فهذا المذهب يدور بين تجهيل الأنبياء أو تكذيبهم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أصحاب هذا المذهب هم في الحقيقة لا يحترمون الأنبياء ولا يحترمون النبوات، لا يحترمون الأنبياء ولا النبوات. يقول رحمه الله فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. يقول رحمه الله هذا هو قول أهل التخييل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، يعني هذا موقفهم من العقيدة، هذا موقفهم من العقيدة، هذه مسائل تخيلية. ما موقفهم من الأعمال كالصلاة وكالزكاة وكالحج وكالصيام؟ إيش موقفهم من الأعمال؟ عرفنا موقفهم من العقيدة، أن العقيدة كلها خيال في خيال. ما هو موقفهم من الأعمال؟ يقول رحمه الله أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، يعني يقول الصلاة حقيقة، نصلي بقراءة وبقيام وبركوع وسجود، هذه حقيقة. وبلماذا نصلي؟ قال هذا في مصلحة للناس. وكذلك الزكاة، نزكي نخرج المال إذا انطبقت عليه الشروط الشرعية. الحج كذلك، نحج إلى مكة، يجعله حقائق يؤمر بها المكلف. وهذا يعني مذهب في الحقيقة مذهب من ينافق المسلمين، مذهب من ينافق المسلمين. ولذلك بعض الفلاسفة يصلي ويزكي ويحج ويصوم رمضان، إن عنده حقائق. ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، يعني هذه الصلاة لرمز لشيء، العامة يؤمرون بها، الخاصة لا يؤمرون بها، فيؤولون الصلاة مثلا بمعرفة أسرارهم. وأقيموا الصلاة في القرآن الكريم هذا رمز لشيء عندهم، معرفة أسرارهم. والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخه ونحو ذلك. وهذه في الحقيقة ما يسميه شيخ الإسلام بالقرمطة، هذه القرمطة في النصوص، أن الإنسان يصرفها عن ظاهرها، يصرفها عن حقيقتها، يصرفها عن معناها الصحيح في الشريعة. الصلاة كذا، الصلاة معرفة الأسرار، الصوم كتمان هذه الأسرار، الحج إلى شيوخهم. إذا معنى ذلك هذا حقيقة إبطال للإسلام، إبطال للشريعة. فهم قد جعلوا العقيدة خيالا في خيال، وكذلك جعلوا أيضا حتى الأعمال الشرعية جعلوها أيضا خيالات ورموزا فارغة. إذن هؤلاء في الحقيقة فرغوا إسلام الفرد من محتوى بالاسم مسلم، وإلا في العقيدة خاوي وفي الأعمال خاوي، ما عنده شيء، هذه كلها تخيلات. ومن يذهب هذا المذهب أو يتأثر به أو يقرأ له يكون من أكثر الناس والعياذ بالله نفاقا وإساءة للظن بالإسلام وبالمسلمين، ويكون من أكثر الناس أيضا حتى عداء للإسلام وللمسلمين. وكتب هؤلاء القوم كتب خطيرة على قارئها وعلى المطالع فيها، لأن الذي يقرأ ويتأثر يتحول مباشرة إلى زنديق، يتحول إلى محارب لله ولرسوله وللمؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله وهؤلاء الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم، غلاة الروافق من هؤلاء كالنصيرية وكالدروز والإسماعيلية والقرامطة القديمة، هؤلاء كلهم غلاة الصوفية الطرقية أصحاب وحدة الوجود، هؤلاء كلهم من أهل هذا المذهب، نسأل الله العافية. وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، هذا الحس. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأهل التخيل لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر وكلامهم باطل واضح البطلان، يعني كالشمس، بطلانه في الوضوح كوضوح الشمس، لا يقبله أحد، لأن الحس يأباه، العقل يأباه، الشرع يأباه، الفطرة تأباه، هذا كله الحس يرده والشرع يرده والعقل يرده الفطرة ترده تدفعه. ولذلك هذا المذهب لا يروج إلا عند جماعة من المنافقين، عند جماعة من الزنادقة والعياذ بالله، جماعة من أئمة الكفر كما سماهم الله سبحانه وتعالى، من رؤوس الزنادقة الذين يبيحون كل شيء، يبيحون كل شيء، كما ذكر عن بعضهم لما قيل له إذا كنت تقولون إن كل شيء واحد فلماذا تفرقون بين الزوجة والأخت، يعني الزوجة مباحة والأخت محرمة أي في النكاح، فقال بل الكل عندنا مباح، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا لكم حرام فقلنا حرام، يعني على الأخت. هذا هو دين أهل هذا المذهب، هذا دينه، هذا هو دينه صلى الله عليه وسلم، يقول كل مباح، هذا مذهبه، هذا هو دينه، لا ينتحل هذه النحلة إلا هؤلاء، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: وأما أهل التأويل، هذا القسم الثاني، أهل التخيل تقدم، أهل التخيل هم من القرامطة، وظهرت فرق بعد ذلك البابية والبهائية وكل من هؤلاء، كلهم تحت عباءة واحدة، عباءة القرمطة، نسأل الله العافية. الآن نأتي لأهل التأويل. أهل التأويل هم في الحقيقة هم المتكلمون، المتكلمون الأوائل. أهل التخيل هم الفلاسفة، والحرب مستعرة بين الفلاسفة والمتكلمين، بين أهل التخيل وأهل التأويل. والفلاسفة كسروا المتكلمين في بعض المواقع، والمتكلمون كسرون في بعض، ولكن ما استطاع المتكلمون ما استطاع أن يكسروا الفلاسفة، لأن الفلاسفة يدخلون عليهم ببعض القواعد والإلزامات. يعني مثال ذلك، يقولون المتكلمون للفلاسفة: أنتم كيف تتأولون اليوم الآخر؟ كيف تتأولون وتقولون يوم الآخر إنما معناه كذا وكذا، ليس هناك حشر للعباد، وليس هناك جنة ولا نار، وليس هناك حساب ولا ميزان ولا عقاب ولا صراط، هذا كله تأويلات. فقال لهم: طب نحن تأولنا اليوم الآخر، أنتم تأولتم الصفات، وقلتم ليس هناك لله عز وجل لا رحمة ولا قدرة ولا إرادة ولا غضب ولا رضا ولا محبة ولا غير ذلك من الصفات، كيف تنكرون علينا أننا تأولنا اليوم الآخر وأنتم أيضا تأولتم الصفات؟ ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم؟ وبهذا كان الفلاسفة يظهرون على المتكلم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله عن المتكلمين، يقول: لا للإسلام نصروا، لا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا. هذا معنى كلامه، يعني هم في عقيدتهم هؤلاء أهل التأويل المتكلمون ما نصروا الإسلام ولا كسروا الفلاسفة أهل التخيل، بل هؤلاء استطالوا عليهم، هذا أهل التأويل. يقول رحمه الله: وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية المعتزلة وأتباعهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهرة، لم يقصد به ظاهرة، وإنما المقصود به معاني تخالفه، وجاء ربك، هذا ليس المراد منه إيش؟ صفة المجيء، لا، في معنى آخر. يقول: وإنما المقصود به معاني تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعلمها النبي، يعلم هذه المعاني التي تخالف الظاهر، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها. النبي عليه السلام جاء تلا على الناس هذه النصوص، وليس المراد منها الظاهر، لا، في معاني أخرى النبي يعلمه ما بينها، نعوذ بالله، هذا شيء شنيع، كيف لا يبين؟ سبحان الله. طب لماذا لم يبين؟ لماذا لم يبين؟ يقول: وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. يا سبحان الله، ولماذا هذه المعاناة؟ الله عز وجل يقول: نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. النبي مأمور بالبيان، مأمور بالبلاغ، مأمور بإظهار الحجة وبيان المحجة. كيف النبي عليه السلام يأتي بنصوص لا يراد منها ظاهرها، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام المعنى الصحيح، ثم يتركه ولا يبينه؟ إذن ما بين ما نزل إليه من ربه، ما بين، والله أمره بالبيان. نسأل الله السلامة والعافية. إذن يلزم على قول هؤلاء لوازم باطلة، لوازم شنيعة، لوازم شنيعة، الإنسان يعني قد لا يتجاسر أحيانا من ذكرها، نسأل الله العافية. يعني يلزم على قولهم اتهام رسول الله عليه السلام بكتم العلم وبالخيانة، نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بين كل شيء، وضح كل شيء، ما هناك شيء لم يبينه وكتمه عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت، يمكن تأويله ليس لهم قدم ثابت، لعل هنا فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. عندكم هكذا العبارة؟ ها؟ إيه، فيما في، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن كذا؟ نعم، أنا ساقط عندي. فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. ما عندهم قاعدة مضطردة، ولا عندهم أصل ثابت، وكما قال الشيخ ولا قدم ثابتة في هذا، مضطربون متناقضون، يتأولون أشياء ويتركون أشياء، يتناقضون في أشياء. ولذلك الفلاسفة كما قلت، الفلاسفة استطالوا عليه وقالوا: كيف تنكرون علينا تأويلنا للمعاد وأنتم أنكرتم وتأولتم نصوص الصفات؟ نحن تأولنا نصوص المعاد، وأنتم كذلك، أنتم مثلنا أيضا تأولتم نصوص الصفات، فكيف تنكرون علينا وتعيبون علينا شيئا أنتم وقعتم فيه؟ هذه قاعدتكم أنتم يا معاشر المتكلمين، قاعدة التأويل، ونحن كذلك أخذنا بهذه القاعدة، لكن أنتم أولتم الصفات، نحن أولنا المعاد. هل يستطيع المتكلمون أن يردوا على الفلاسفة؟ ما يستطيع. يعني كما يقال: من كان بيته من الزجاج لا يرمي الناس بالحجر. ما استطاعوا أن يكسروا الفلاسفة. قال رحمه الله: ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يلده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. وهؤلاء متكلمون من جهمية ومعتزلة وأماتريدية وأشاعرة وكلابية، يعني هؤلاء كانوا يتظاهرون أمام الناس ويزعمون أنهم يريدون أن ينصروا الإسلام وأن ينصروا العقيدة وأن يردوا على الفلاسفة وأن يردوا على الزنادقة وأن يردوا على المنافقين وأن يردوا على الشعوبية، ويتظاهرون بنصرة الإسلام وبنصرة العقيدة. لهم ردود على الشعوبية، لهم ردود على الفلاسفة، لهم ردود على كثير من الفرق وعلى الزنادقة وهؤلاء، ولكن هم في أنفسهم عندهم بلاء عظيم وخطر جسيم، وأكثر الناس يغتر بهم. الغزالي مثلا من أئمة المتكلمين، وله ردود، له رد على الفلاسفة. هو الغزالي نفسه متأثر بكلام الفلاسفة لأنه قرأ فيه كثيرا، وبعدما قرأ واطلع على كلام الفلاسفة ألف رسالة سماها مقاصد الفلاسفة، ثم ألف رسالة فرد عليهم سماها تهافت الفلاسفة. تهافت الفلاسفة، رد عليه ابن رشد الحفيد الفيلسوف الفقيه صاحب كتاب ذات المجتهد، كان فيلسوفا وفقيها وطبيبا وقاضيا، رد على الغزالي بكتاب سماه تهافت التهافت، تهافت التهافت. وابن رشد هذا هو فيلسوف على طريقة ابن سينا والفارابي وهؤلاء، وهو الذي شرح الفلسفة، ثم إن أوروبا استفادت منه في فهم فلسفة أرسطو واليونانيين، وكان قاضيا وفقيها أيضا. هذا ابن رشد له كلام جيد في الرد على المتكلمين في بعض المواضع، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقله ويثني عليه، ينقله ويثني عليه، وله مواضع أخرى فاسدة باطلة ماحقة. وابن رشد هذا يعني من الأشياء التي عنده أنه كان يظن أن العلماء الذين أثنى الله عليهم في الكتاب والسنة هم الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام في ذلك برد جميل معتام، ولكن له كلام جيد في الرد على المتكلمين. المتكلمون أيضا لهم كلام جيد في الرد على الفلاسفة، هذا موجود عند الرازي وعند الغزالي، وكان الرازي يجمع بين الفلسفة والكلام. وشيخ الإسلام رحمه الله إذا رأى ردا للمتكلمين على الفلاسفة وكان الرد حقا يثني عليه ويتبنى، وإن كان رأى للفلاسفة ردا جيدا على المتكلمين وكان هذا الرد حقا يثني عليه ويتبنى، كان منصفا رحمه الله، لأن الحق كما تقدم معنا الحق يؤخذ ممن جاء به. لكن الإشكال هنا أن اغترار الناس بالمتكلمين أكثر. لماذا؟ لأن المتكلمين أقرب إلى العقيدة الإسلامية وأقرب إلى الإسلام من الفلاسفة، فالناس متأثرة بأمثال الجويني وأمثال الغزالي والرازي وهؤلاء، لأن هؤلاء كانوا يتكلمون باسم السنة ويسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة ويردون على الفلاسفة ويكفرونهم، فالناس أخذوا هنا يعني أصبح مغروزا في وعي الناس أن الفلاسفة كفرة ويحاربون الإسلام ويحاربون العقيدة، وأن الذي يرد عليهم ومتصدي لهم من هو الذي متصدي لهؤلاء الكفرة؟ المتكلمون. إذن هم هؤلاء الذين يدافعون عن الإسلام، فأصبح اغترار الناس بالمتكلمين أكثر، ولا سيما أن المتكلمين بعد ذلك سموا أنفسهم الأشاعرة بأهل السنة والجماعة، ويأتي الأشاعرة يقولون هذا قول أهل الحق، هذا قول أهل السنة. ماذا يقصدون؟ الأشاعرة الكلابية هم. وهذا هو الذي بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك شيخ الإسلام ردوده على المتكلمين كثيرة جدا، أكثر من رد عليهم وبين ما عندهم من الانحرافات والأباطيل هم المتكلمون. هنا شيخ الإسلام رحمه الله رد على النصارى ورد على الرافضة ورد على الفلاسفة ورد على المتكلمين، لكن ردوده الأكثر من في ذلك ردوده على المتكلمين، لأن اغترار الناس بهم أكثر وفتنة الناس بهم أعظم. قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء أي المتكلمين، هؤلاء يريد المتكلمين، كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنزيه، ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة. ومسموا أنفسهم الغزالي مثلا، الغزالي سموه بحجة الإسلام، العوام ما يسمعون الآن الغزالي حجة الإسلام، شوف كيف الاغترار، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. قال رحمه الله: فصل. نكمل في أهل التأويل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. في نصوص المعاد، النصوص التي فيها ذكر الجنة والنار والصراط والحشر والميزان والحوض، المتكلمون هذه النصوص يثبتونها كما جاءت بدون تأويل، ويا ليتهم فعلوا ذلك في نصوص الصفات، يقول رحمه الله: ولما كان مذهب في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. هذا كما قلت قبل قليل، أهل التخيل من هم؟ الفلاسفة، استطالوا عليه. فقال أهل التأويل لهم، تأمل الآن في رد المتكلمين على الفلاسفة، فقال أهل التأويل لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. انتهى. النبي عليه السلام جاء بنصوص المعاد هذه، وأخبر بالجنة، وأخبر بالنار، وأخبر بالحشر، وأخبر بالحساب، وأخبر بالصراط. هذا شيء ضروري، هذا علم ضروري، وما في هناك شبهة تمنع من الإيمان بهذه الأشياء. يعني ما هي الشبهة التي تمنعنا من الإيمان بوجود الجنة والنار والحشر والحساب والمعاد؟ ما في شبهة. إذن يجب ثبوت. إذن هذه النصوص أخبر بها النبي، وجاءنا بذلك العلم الضروري المتواتر، وليس هناك شبهة تمنع من قبوله، إذن يجب إثباته والإيمان به. هذا كان جواب من؟ المتكلمين. يقول رحمه الله: وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم النصوص المعاد، وإلزامهم أهل التخييل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوص على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. الآن قام الدليل وانتفى المانع، ما في شبهة. هذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله. الآن هذا الجواب لمن؟ هذا الجواب في الحقيقة للمتكلمين. ماذا كان موقف شيخ الإسلام منه؟ تبناه، أثبته وتبناه وأقر به وأثنى عليه. ماذا قال عنه؟ جواب صحيح وحجة قاطعة. صحيح، هذا كلام صحيح. طيب الآن ما دام أن المتكلمين قالوا هذا، يأتي الآن أهل السنة، لن يأتي أهل السنة لإلزام المتكلمين بهذه الحجة. يقول: وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها. فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها. لا فرق بين نصوص المعاد ونصوص الصفات، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها. فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. لا بد يفعلها. سبحان الله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.